صدى التقوى بالرياض تقدم
الآن.
الآن
لو اقتربت الشمس نصف المسافة التي هي عليها،
كيف يكون حال
الحياة على وجه الأرض؟
كيف
نصف المسافة؟ فكيف لو صار بعدها عن رؤوس الخلائق بمقدار 100؟ وذلك اليوم أيها الأحبة لا يغني فيه مظلة يستظل بها الإنسان، إنما يستظل بظل صدقته يوم القيامة. وهناك من يستظلون بظل عرش الرحمن، جعلنا الله وإياكم منهم.
الحياة الحقيقية.
فهل تفكرنا أيها الأحبة في مثل هذا، وأجلنا النظر في هذا الحد المحدود من أجل أن نتصور بعض التصور حال الآخرة وما تكون الدنيا بالنسبة إليها؟
وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
فإن هذا اللون من التفكر أيها الأحبة قل أن يطرح، وقل أن يقف الواحد منا مع نفسه فيتأمل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينظر فيما أعد لآخرته وما عمل لها.
الحياة الحقيقية.
فالعمل، الإيمان، التوحيد، التقوى هي التي تنفع في ذلك اليوم. وإلا فإن الإنسان لا يغني عنه قوته وتحمله وصبره وجلده، فكل ذلك يتلاشى. أتدري ما سعة جهنم؟ قال قلت لا. قال أجل والله ما تدري أن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا تجري فيها أودية القيح والدم. قال مجاهد أنهارا؟ قال لا، بل أودية.
الحياة.
إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. هذا الارتفاع يعني أنه يتفاوت ما بين 180 كيلومتر وفي أقل تقدير 96.5 كيلومتر. هذا الارتفاع. وكذلك العرض. فلك أن تتصور.
الحياة الحقيقية.
هذه تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى مجاهدة نفس، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى حبس للنفس عن شهواتها ولذاتها. تحتاج أن يكون الإنسان عنده رغبة بما عند الله تبارك وتعالى، أن يتوب من الذنوب، يراجع نفسه، أن يحاسبها، أن يدفع ثمنا لهذه الجنة.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الليلة كما سمعتم بعنوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وهذا الحديث أيها الأحبة هو حديث في التذكر والتفكر، إنه حديث في التدبر، وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر الدار الآخرة في القرآن، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفصل في ذلك تفصيلا وبين بيانا لا مزيد عليه. وهذا الحديث أيها الأحبة، أعني الحديث عن الآخرة، هو حديث عن أمر من الأمور الغيبية. والله تبارك وتعالى قال في أول سورة البقرة في صفة المتقين الذين يكون هذا القرآن هدى لهم، الذين يؤمنون بالغيب، فذكر ذلك في أول صفاتهم. فالإيمان بالغيب أصل كبير في الاعتقاد، ولا يصح بحال من الأحوال إيمان العبد حتى يؤمن بالغيب، فإن الإيمان بالله تبارك وتعالى داخل في ذلك، كما يدخل فيه غير ذلك مما هو معلوم كالإيمان بالملائكة والرسل ممن لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الأحبة، الإيمان باليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وأحالنا إلى أمور مدركة معلومة حينما ذكر الدار الآخرة. وسيكون هذا الحديث أيها الأحبة منحصرا في هذه الأمور التي أحال إليها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصح لنا هذا التفكر الذي نقصده ونعرضه في هذه الليلة. لقد أحال النبي صلى الله عليه وسلم في أمور تتصل بالغيب إلى مدد زمنية معلومة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع مسيرة محددة، كقوله صلى الله عليه وسلم مسيرة 700 سنة كما سيأتي، وهكذا جاء عنه مسيرة 40 سنة، وجاء في الأحاديث مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، وجاء أيضا مسيرة 100 عام، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر 70 خريفا، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها، وجاء أيضا مسيرة 1000 عام. فهذه مدد معلومة أحال إليها النبي صلى الله عليه وسلم يدركها المخاطبون، كما جاءت الإحالة أيضا أيها الأحبة إلى مقادير معلومة، يعني إلى وحدات قياسية يدركها السامعون كمقدار الميل، وهكذا جاء 70 ذراعا، وجاء أيضا جزء من 70 جزءا في صفة النار، أعني نار الدنيا بالنسبة لنار الآخرة. وهكذا أيضا أحال النبي صلى الله عليه وسلم إلى مواضع محدودة يعرفها السامعون، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بأحد فيما يتصل بضرس الكافر كما سيأتي، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عضد الكافر ومثله بالبيضاء، ولما ذكر فخذه مثله بورقان، ولما ذكر مقعده من النار قال مثل ما بيني وبين الربذة، وهكذا جاء كما بين مكة وحمير، كما بين مكة وبصرى، كما بين مكة وهجر، إلى غير ذلك من الأحاديث. فمثل هذا أيها الأحبة حينما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم فإنما ذكر لهم أمرا يعرفونه من أجل أن يقرب إلى أفهامهم. فهل تفكرنا أيها الأحبة في مثل هذا وأجلنا النظر في هذا الحد المحدود من أجل أن نتصور بعض التصور حال الآخرة وما تكون الدنيا بالنسبة إليها؟ فإن هذا اللون من التفكر أيها الأحبة قل أن يطرح، وقل أن يقف الواحد منا مع نفسه فيتأمل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينظر فيما أعد لآخرته وما عمل لها. إن هذا الحديث أيها الأحبة أرجو في عاقبته أن يوصلنا إلى مطلوب محدد، وهو أن نعرف قدر هذه الحياة الدنيا التي أشغلتنا كثيرا عن الآخرة وتعاظمت وتضخمت في نفوسنا حتى صار ذلك غاية لكثير من الناس يتهافتون عليها ويشتغلون بها، ويكون سعيهم وقيامهم من أجل تحصيل عرضها الزائل، فكان ذلك شاغلا عن العمل للدار الباقية، للدار التي وصفها الله تبارك وتعالى بما سمعتم: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. والمقصود بذلك الحياة الحقيقية الكاملة التي تستحق أن يطلق عليها هذا الوصف. ومعلوم أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، فما قال الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحياة، لو كانوا يعلمون، بل قال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فأرجو أن يكون في نهاية هذا المجلس أيها الأحبة أن نصل إلى هذا المعنى أو إلى شيء منه، فإن تحقق ذلك فهذا خير كثير. ثم بعد ذلك يكون للعبد طريقة يتفكر فيها ويتعظ ويعظ نفسه ويعظ أهله، ولا يشغله ما يراه من عرض هذا الدنيا الزائل عما هو بصدده من العمل للآخرة وتحقيق العبودية لله رب العالمين. والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شأن الآخرة شأن يختلف تماما، بل عالم الغيب أيها الأحبة يختلف عن عالم الشهادة، هذا العالم المحدود الذي نشاهده في مداركنا المحدودة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش. هذا مخلوق ملك، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة كذا، مسيرة 3 أيام، مسيرة 40 عاما، مسيرة 700 سنة، فهل يحسب هذا بسير الأقدام أو يحسب بسير الجواد أو يحسب ذلك بسير الإبل القاصد؟ أهل العلم عادة من الفقهاء يحسبون مثل هذا بسير الإبل القاصد، إذا لم يرد تقييده بسير الجواد أو بسير الراكب المسرع، فإنه يحسب عادة بسير الإبل القاصد. وليس المقصود أيها الأحبة هنا التحديد إطلاقا، وإنما المقصود بذلك هو التقريب للأفهام وليس التحديد، فنحن لا نحدد هذا وإنما نقرب للأفهام في أقل التقديرات. فلو اعتبرنا ذلك بسير الإبل القاصد، فإن سير الإبل القاصد تقطع فيه في اليوم والليلة 40 كيلومتر، فإذا ضربت ذلك بعدد أيام السنة الهجرية يعني بنحو 354 يوما، فإن النتيجة تكون 14,160 كيلومتر تقطعها الإبل في سيرها القاصد في مدة عام. فإذا ضربت ذلك ب700 كانت النتيجة 9,912,000 كيلومتر. 9,912,012 كيلومتر سير الإبل القاصد في مدة 700 عام. نحن لا نحدد هذا إطلاقا، ولكن إذا حسبناه بهذا السير اليسير فإنه يبلغ ذلك. هذا نقوله للاعتبار والتفكر وليس للتحديد. كيف وقد صح في رواية لهذا الحديث قال تخفق الطير؟ يعني الآن هذا إذا حسب بسير الإبل القاصد، لكن حينما يقول تخفق الطير يعني مدة طيران الطائر، والطائر أسرع من الإبل، وإذا قدر على أقل تقدير المسافة التي يقطعها الطائر في الساعة الواحدة فإنه يقطع 70 كيلومتر في الساعة الواحدة. فإذا ضربت 70 في 24 عدد ساعات اليوم والليلة فإن النتيجة أنه يقطع 1,680 كيلومتر في اليوم والليلة طيران المتواصل على أقل تقدير. فإذا ضربت هذا بأيام السنة الهجرية 354 يوما فإن النتيجة تكون 594,720 كيلومتر. فإذا ضربته بسبعمائة عام فإن النتيجة تكون 416,304,000 كيلومتر. 416,304,000 كيلومتر هذا مدة طيران الطائر في أقل تقدير إذا كان يقطع فقط 70 كيلومتر في الساعة. ومعلوم أن طيران الطائر يتفاوت بحسب طول أجنحته وقوتها وبحسب قوة الطائر. هذا لا نقوله تحديدا وإنما للتقريب، هذا من أجل التفكر والاعتبار. تصور هذه المسافة 416,304,000 كيلومتر، هذه أين توجد؟ في الدنيا لا يوجد مسافة تقارب هذا إطلاقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا هذه المسافة فقط ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام تخفق الطير، أحال إلى أمر معلوم لدى المخاطبين، لم يحله إلى أمر مجهول. فإذا قدرناه بأقل تقدير فيكون ذلك مما لا يمكن للعقل أن يتصوره. هذا في مخلوق، ولا نقول إن ذلك يحدد هذه المسافة، لكن ذلك يذكر على سبيل التفكر والاعتبار فحسب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر دنو الشمس من رؤوس العباد في أرض المحشر كما في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى العجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فيه، وأشار بيده وألجمها فاه، ومنهم من يغطيه عرقه. وفي حديث المقداد رضي الله تعالى عنه عند مسلم تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. يقول سليم بن عامر والله ما أدري ما يعني بالميل، مسافة الأرض أو الميل التي تكحل به العين. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، يعني 35 متر، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. هذا أمر لا يعهد في الدنيا، العرق يبلغ في الأرض إلى هذا الحد، إلى 70 ذراعا. المطر إذا نزل وتتابع نزوله وكثر، فإن الناس لربما يصورون ذلك، يقولون حفرنا إلى ذراع فوجدنا الثرى مبتلا، أليس كذلك؟ فهنا العرق ينزل إلى 70 ذراعا. ثم دنو الشمس أيها الأحبة بقدر ميل، سواء كان ميل الأرض أو ميل المكحلة. درجة الحرارة فيما يزعمه أهل الفلك يقولون إنها تبلغ 6000 درجة مئوية على سطحها، وتزيد حوالي 16 مليون درجة مئوية في قلبها، وبعضهم يوصل ذلك إلى 20 مليون درجة مئوية في قلبها، وتبعد عنا مقدار 92.5 مليون ميل فيما يذكرون. إذا نظرنا فيما ذكروا وقالوا، وأنها تنثر في الفضاء طاقة قدرها 167.400 حصان في كل متر مربع، وأنه لا يصل إلى الأرض منها سوى جزء من 2 مليون جزءا، ومع ذلك يكاد دماغ الواحد منا يغلي في أيام الصيف من شدة حرارة الشمس، حيث تصل درجة الحرارة إلى 50 وقد تزيد على ذلك. فكيف إذا دنت بمقدار ميل فوق رؤوسنا، بحيث صارت تكون قريبة فوق الرؤوس لا تتجاوز الميل الواحد، سواء كان ميل الأرض أو ميل المكحلة، كيف تكون الحالة؟ الآن لو اقتربت الشمس نصف المسافة التي هي عليها، كيف يكون حال الحياة على وجه الأرض؟ نصف المسافة، فكيف لو صار بعدها عن رؤوس الخلائق بمقدار ميل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أحال في هذا إلى أمر معلوم، فينبغي للعبد أن يقف معه وأن يتفكر. وذلك اليوم أيها الأحبة لا يغني فيه مظلة يستظل بها الإنسان، إنما يستظل بظل صدقته يوم القيامة. وهناك من يستظلون بظل عرش الرحمن، جعلنا الله وإياكم منهم. فالعمل، الإيمان، التوحيد، التقوى هي التي تنفع في ذلك اليوم، وإلا فإن الإنسان لا يغني عنه قوته وتحمله وصبره وجلده، فكل ذلك يتلاشى. إنما هو الإيمان والعمل الصالح ورحمة الله تبارك وتعالى بعبده. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار، أعاذنا الله وإياكم ووالدينا وإخوان المسلمين منها. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فهذا عدد معلوم محدود ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ضربنا هذا بهذا كانت النتيجة تبلغ 49 مليونا، أليس كذلك؟ والله تبارك وتعالى وصف الملائكة بأنهم غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. فهذه النار ما حجمها إذن يجرها هذا العدد الكبير من الملائكة؟ نحن لربما يتصور الواحد منا أن النار لربما تكون بحجم مدينته أو نحو ذلك، والأمر أعظم من هذا. ويبين ذلك ويجليه أيها الأحبة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أعضاء الكافر في النار. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا، وعضده هذا العضد مثل البيضاء، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الربذة. رواه أحمد وغيره، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني والحاكم قبله والذهبي والشيخ شعيب الأرناؤوط. أحال في هذا الحديث أيها الأحبة إلى أمور يعرفها المخاطبون. فقوله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر يعني في النار أو يوم القيامة مثل أحد، وفي رواية ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد. طول جبل أحد 7 كيلومترات، والعرض ما بين 3 إلى 2 من الكيلومترات بحسب اتساعه في بعض النواحي وضيقه في بعضها. فإذا أخذنا المتوسط، متوسط العرض، وقلنا بأن ذلك يبلغ 2.5 من الكيلومترات، فنضرب ذلك 7 الذي هو الطول، فكم تكون المساحة بالكيلومتر المربع؟ 17 كيلومتر مربع ونصف، ضرس واحد 17 كيلومتر مربع ونصف. الإحالة هنا إلى أمر معلوم أو غير معلوم؟ أمر معلوم، فقط نحتاج أن نتفكر. 17.5 كيلو، هذا حي أيها الإخوة كبير، أليس كذلك؟ هذا ضرس واحد. كم عدد أضراس الكافر؟ الله أعلم. إذن ما حجم فم الكافر؟ الله أعلم. ما حجم لسان الكافر؟ إذن ما حجم رأس الكافر؟ ما مقدار عين الكافر؟ هذا الضرس بالمتر المربع 17.5 كيلومتر مربع. فهذا يوجب أن يقف الإنسان معه وأن يعتبر ويتفكر، فهذا فيه زيادة العذاب في ضخامة هذه الأجسام. وقوله صلى الله عليه وسلم وعرض جلده 70 ذراعا، وفي رواية وإن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار، وفي رواية لمسلم وغلظ جلده مسيرة 3، مسيرة 3. الذراع على اختلاف في تقديره يزيد على 50 سنتيمتر أو ينقص قليلا، فإذا وضعنا المتوسط نقول إنه 0.5 متر الذراع. هذا الذراع في الرواية الأولى وعرض جلده 70 ذراعا يعني 35 متر، هذا عرض الجلد. وفي الرواية الثانية 42 ذراعا بذراع الجبار، لاحظ يعني 21 متر. إذا قلنا إنه بهذا المقدار يعني أن الذراع 0.5 متر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذراع الجبار، وذراع الجبار فسره بعضهم كابن قتيبة قال يعني بذراع الملك، يعني بالذراع الأكبر، يعني أكثر من 50 سنتيمتر. وبعضهم يقول إنه ملك من ملوك العجم كان تام الذراع فنسب إليه، وبعضهم يقول هو من ملوك اليمن له ذراع معروف المقدار كما يقول ابن حبان، وبعضهم يقول الجبار في اللغة هو الملك العظيم. والحاكم النيسابوري يقول هو جبار من جبابرة الآدميين، ممن كان من القرون الأولى، ممن كان أعظم خلقا. وعلى كل حال المقصود أنها ذراع وافية يبلغ هذا المقدار، ومعلوم أن جلد الإنسان كما يقول الأطباء يبلغ 2 ملليمتر إلا ربع، وفي المناطق الغليظة في الجلد لا يتجاوز 2 ملليمتر الجلد، وهنا 70 ذراعا، 42 ذراعا بذراع الجبار. والله عز وجل يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذه كما قال الله تبارك وتعالى يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. فهذا الجلد الغليظ السميك تصور هذا المقدار من ناحية المسجد، من طرف المسجد إلى هنا قد يبلغ هذا المقدار، أعني 70 ذراعا جلد الكافر، غلظ جلد الكافر. إذن باطنه ما مقداره؟ نسأل الله العافية. وقوله صلى الله عليه وسلم وعضده مثل البيضاء، البيضاء قيل جبل وقيل موضع تلقاء حمى الربذة. وقوله صلى الله عليه وسلم وفخذه مثل ورقان، ورقان جبل من جبال تهامة، يقولون من خرج أو من صدر مصعدا من مكة فأول جبل يلقاه، يقولون جبل أسود أو أشهب من أعظم ما يكون من الجبال، هذا فخذ الكافر. وقوله صلى الله عليه وسلم ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة، وفي رواية مسيرة 3 مثل الربذة، وفي رواية وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة، وفي رواية مقعده من النار ما بين مكة وقديد. وهذه المسافات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي تقارب مسيرة 3 أيام في بعضها، لكن ليس لسير الإبل القاصد، وإنما لما كان أسرع من ذلك. فالربذة معروفة وهي فلات بأطراف أرض الحجاز مما يلي نجدا، تبعد عن المدينة نحو 200 كيلومتر، وما بين مكة والمدينة كما جاء في بعض الروايات في مقعد الكافر المسافة تبلغ 427 كيلومتر، وفي الرواية الأخرى ما بين مكة وقديد المسافة تبلغ نحو 290 كيلومتر. فقديد واد من أودية الحجاز التهامية على طريق مكة، من مكة إلى المدينة على نحو 125 كيلومتر. وفي رواية في الصحيحين ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. هنا ما يأتي سير الإبل القاصد، الراكب المسرع. الراكب المسرع كم يقطع؟ لربما يقطع أكثر من 100 كيلومتر في اليوم والليلة. فهنا قال 3 أيام للراكب المسرع، يعني هذا ما يقل عن 300 كيلومتر. وهذا يؤكد لكم ما ذكرته في حساب الفقهاء لهذه المسافات، مسيرة كذا فيحسبونها بسير الإبل القاصد إلا إذا قيد ذلك. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا قال لمجاهد أتدري ما سعة جهنم؟ قال قلت لا. قال أجل والله ما تدري أن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا تجري فيها أودية القيح والدم. قال مجاهد أنهارا؟ قال لا بل أودية. هذا كلام ابن عباس، وهذا مخرج في المسند، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمهم الله. لو أردنا أن نحسب هذه المسافة بسير الإبل القاصد فنقول العام 354 يوما، فنضرب ذلك بأربعين، هذا على حساب سير الإبل القاصد، فإنها تقطع 14160 كيلومتر في العام الواحد، فنضرب ذلك بسبعين فيكون المسافة 991000 كيلومتر و200 من الكيلومترات. هذا في الكافر. في النار، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن اختلاف هذه التقديرات الواردة في الأحاديث الصحيحة أن ذلك يرجع إلى اختلاف أحوال أهل النار، فإذا كان عذابه أشد، فإن النار كما هو معلوم دركات، فإذا كان عذابه أشد كان ما يناله من العذاب على بدنه أعظم، فيكون ذلك أعظم في خلقته وفي امتداد جسده. وبنحو هذا قال القرطبي رحمه الله في المفهم. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعر النار. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، والوجبة صوت سقوط الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن. رواه مسلم، يعني ما وصل إلى قعرها. وفي رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأيضا عن معاذ وأبي أمامة مرفوعا لو أن حجرا مثل 7 خليفات، خليفات يعني من الإبل من النوق، ألقي عن شفير جهنم هوى فيها 70 خريفا لا يبلغ قعرها. وفي رواية إن قدر ما بين شفير النار وقعرها كصخرة زينتها 7 خليفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن تهوي. وهذا صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. وزن الجمل يتراوح ما بين 450 إلى 600 كيلوغرام، يعني المتوسط 525 كيلوغرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحالهم إلى أمر يعرفونه، خليفات مع أولادهم، فإذا كانت 7 خليفات وضعنا متوسط الوزن فهذا يبلغ 3675 كيلوغرام. وهؤلاء الأولاد، الولد قد يزيد وزنه على 100 كيلوغرام، لكن الصغير لربما يبلغ، الذي عمره أشهر قليلة، لربما يبلغ 50 كيلوغرام، أعني وزنه. فلو قدرنا بهذا التقدير اليسير فضربنا 50 بـ7 فهذه 350 كيلوغرام، 7 من أولاد الخليفات. فإذا أضفت ذلك إلى وزنهم فذلك يبلغ 4000 كيلوغرام تقريبا. ونحن لا نقول ذلك تحديدا لقعر النار أبدا، ولا يمكن هذا، لكن من أجل التفكر فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في رمي حجر بهذه الزنة، ونحن لا نستطيع أن نحكم بأن قعر النار بالكيلومترات إطلاقا، لأن ذلك يرجع إلى أمور لا نعلمها، دفع النار، لكننا نعرف أن سقوط الأشياء يكون أسرع كلما كانت أرفع، كما أن ذلك يرجع إلى أمور أخرى مثل الوزن. فحينما ترمي ورقة ليس ذلك كما لو رميت حديدة. فهنا لو حسبت المسافة على القواعد والقوانين التي يذكرها الفيزيائيون في سرعة سقوط الأشياء من أعلى إلى أسفل، ولا أقول إن هذا قعر النار أبدا ولا يمكن أن يحدد، لكن فقط للتفكر، للاعتبار في هذا الرقم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه رمي في هذه الدنيا، لو وجد مسافة في الدنيا، ولا أقول النار. تدرون كم يبلغ في مقاييسنا الدنيوية لو وجدت مسافة في الدنيا فإن ذلك يبلغ 22,446,484,084 كيلو متر. أعيد الرقم، لو كان في الدنيا، لا نقول إن ذلك قعر النار، معاذ الله، هذا أمر غيبي، لكن حجر بهذه الزنة طبق عليه قوانين الفيزيائيين وألقي في الدنيا، مع أنه لا توجد مسافة في الدنيا تقارب هذا إطلاقا، لكن لو فرض، افترض نتفكر في الدنيا ألقي، فكم المسافة التي يقطعها بالكيلومترات حتى يصل في 70 سنة، مع أنه قال لا يبلغ قعرها 22,446,484,904 كيلومتر. تدرون كم محيط الأرض؟ إذا أردت تأخذ دورة على الأرض كاملة، كرة الأرضية، 40,000 كيلومتر، والزيادة على هذا يسيرة لا حاجة لذكرها، 40,000 كيلومتر. وقطر الأرض في خط الاستواء 12,000 كيلومتر تقريبا. الآن محيط الأرض 40,000 كيلومتر، أين هذا من 22,000 تريليون؟ إذن ماذا تساوي الأرض، الكرة الأرضية بكاملها بالنسبة للنار؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة لا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق كما في حديث أبي هريرة قال: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. ثوران مكوران في النار، الشمس والقمر. أهل الفلك يزعمون بأن حجم الشمس بالنسبة إلى الأرض يزيد 1,300,000 مرة على الأرض. يقولون الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة، هكذا يقولون. ويقولون بأن الشمس تتسع لحوالي 1,300,000 كرة أرضية، الشمس هكذا قالوا. وبصرف النظر عما قالوا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس والقمر ثوران مكوران ويلقيان في نار جهنم. هذه النار التي تستوعب الشمس والقمر، ما حجمها؟ ما حجم النار؟ إذن الكرة الأرضية ماذا تساوي بالنسبة للنار؟ لا شيء. والله يقول: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ما تمتلئ حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول قطن قطن، لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، يبقون فيها هؤلاء الكفار إلى ما لا حد له، لا يقاس هذا بملايين السنين ولا مليارات السنين. نحن الواحد منا كم يعيش؟ 70 سنة في الدنيا، البقاء، الخلود هناك لا يقاس بمليارات السنين، خلود بلا انقضاء. أليس ذلك يستحق أن يجتهد الإنسان ويعمل، أن يكون أمره لله، أن يريد ما عند الله، أن يجتهد؟ وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن بعزتك وكرمك. متفق عليه. أما شدة حرها فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وهو مخرج في الصحيحين: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: فضلت عليهم 69 جزءا كلهن مثل حرها. درجة الانصهار التي يذكرها أهل الاختصاص هنا في الدنيا، يقولون إذا بلغ 280 فهرنهايت هذه درجة الانصهار. وحينما نقرأ عن شدة الحرارة المنبثقة من قنبلة نووية حيث يذكرون شيئا هائلا عجيبا من انصهار كل الأشياء التي تكون في محيط معين، ويقولون إن تلك الحرارة لا يمكن أن تقاس بمقاييس تصل إلى هذه النار، وإنما يكون ذلك من بعد بطرق معينة يعرفونها، هذا في الدنيا، فكيف بنار جهنم؟ وكما قال الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كلما خبت زدناهم سعيرا. هذه النار لو لم يكن أيها الأحبة إلا الخلاص منها والنجاة منها لكفى، فكيف بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ جاء في حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه مرفوعا إنما بين المصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة ولا يأتين عليه يوم وإنه لكظيظ. كظيظ يعني من الزحام، يتزاحمون عليه مسيرة 40 سنة ما بين المصراعين، ما بين طرفي الباب، ساعة الباب. وجاء نحوه من حديث عتبة بن غزوان وعبد الله بن سلام وأبي سعيد الخدري. ففي حديث ابن سلام رضي الله عنه إنما بين المصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة يزاحم عليه كازدحام الإبل وردت لخمس ظمأة. وهذا صححه الشيخ ناصر الدين الألباني، وكل الأحاديث التي أوردتها هي من الأحاديث الصحيحة. الإبل إذا وردت لخمس ظمأة تعرفون حالها؟ إذا رأت الماء تأتي إليه سراعا ثم تصطك وتزدحم ازدحاما شديدا بحيث لو وجد بينها إنسان لسحق. فهؤلاء يزدحمون كالإبل التي وردت لخمس ظمأة. طيب لو أردنا أن نقرب ذلك لأذهاننا القاصرة ولا نقول إن هذه هي المسافة بالكيلومترات أبدا، لكن للتقريب للتفكر في هذه المسافة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المصراعين 40 سنة، إذا حسبنا ذلك في سير الإبل القاصد معنى ذلك أنها تسير في هذه المسافة في 40 تقطع 566,400 كيلو متر. إذا أردنا أن نحسب هذا برحلة في الطائرة التي تقطع 800 كيلو متر في الساعة، فإن هذا يحتاج إلى رحلة طولها 708 ساعات. أطول رحلة في الدنيا كم تبلغ؟ 16 ساعة. هذه تحتاج إلى رحلة 708 ساعات. إذا أردنا أن نجعل هذه الرحلة بالأيام تحتاج إلى رحلة بالطائرة تسير سيرا متواصلا بسرعة 800 كيلو في الساعة تحتاج إلى 29 يوم ونص. هل يوجد رحلة قريب من هذا في الدنيا؟ أبدا. ولا نقول إن هذه هي المسافة ما بين المصراعين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيرة 40 عاما. فإذا أردنا أن نتفكر فقط وقلنا نفترض أنها بأقل ما يقدر بسير الإبل القاصد افتراضا، إذا كان هذا الآن باب من أبواب الجنة، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل فيقال يا محمد أدخل أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، يعني اليمن صنعاء، أو كما بين مكة وبصرة. وفي رواية لمسلم والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة؟ قال لا أدري أي ذلك. قال حمير صنعاء تبعد عن مكة نحو 1150 كيلومتر، هجر كما قال النووي رحمه الله وغيره ليست القريبة من المدينة وإنما هجر التي في الساحل الشرقي أو قريبة من الساحل الشرقي، هذه بينها وبين مكة ما يقرب من 1250 كيلومتر، بصرة بينها وبين دمشق نحو 3 مراحل وهي مدينة حوران، وبينها وبين مكة شهر، يعني المسافة بين مكة وبصرة 1700 كيلو متر. طيب اختلاف هذه المقادير في الأبواب ذكر بعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله قال لعل ذلك يكون، يعني الأول اللي هو مسيرة 40 عاما هو الباب الأيمن أو الباب الأعظم من أبواب الجنة، وباقي الأبواب تكون كما ذكر في الأحاديث الأخرى، والله تعالى أعلم. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. هذه شجرة واحدة في الجنة أيها الأحبة. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وفي رواية لمسلم يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها، هذه رواية مسلم، يسير الراكب الجواد يعني الذي يركب على جواد مضمر، والجواد المضمر معلوم أنه مدرب وقد أعد وهي فصار في حال من القوة والسرعة، وأهل الخيل يعرفون أن سرعة الجواد تتفاوت بحسب نوعه وأصله وبحسب تدريبه وما إلى ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السرعة، الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها، هذه شجرة ما يقطعها، وهذا الجواد المضمر السريع لا تقل سرعته عن 100 كيلومتر في الساعة كما هو معلوم، وأهل الخيل يعرفون هذا ويقدرون مسافات أعلى من هذا لهذا النوع. لكن نحن لو بقينا على 100 كيلومتر في الساعة ونظرنا فيه للتقريب فقط ولا نقول إن هذه هي المسافة، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أيضا طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. الآن الراكب يسير 100 عام، إذا قلنا إن متوسط السرعة 100 كيلومتر في الساعة فإننا في النهاية في 100 سنة سنجد أن هذا الراكب على هذا الجواد المضمر السريع بسير متواصل لا يتوقف يقطع هذه المسافة، النبي صلى الله عليه وسلم أحال إلى أمر معلوم، يقطع هذه المسافة 84,960,000 كيلومتر، هذا لا يوجد في الدنيا ولا ما يقاربه، يعني في سرعة الطائرة التي تسرع أو تقطع في الساعة الواحدة 800 كيلومتر فإن هذا يحتاج إلى 106,200 ساعة رحلة، 106,200 ساعة، هذا أين يوجد؟ إذا أردنا أن نخرج ذلك بالأيام نحتاج إلى 4,425 يوما، يعني نريد أن نخرج ذلك بالسنين فنحتاج إلى 12.5 سنة طائرة تطير تسرع تقطع 800 كيلومتر في الساعة، تحتاج رحلة 12.5 سنة. نحن قدرنا بتقدير أقل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطعها، فلا نقول إن هذه هي مساحة أو طول الظل، لكن هذا شيء نفترضه. ولا يقطعها. والمقصود أيها الأحبة هو التقريب للأفهام في أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحددها. افترض للتفكر والتدبر والاعتبار، افترض أن مساحات الظل، مساحة الظل من جميع الجوانب متساوية ونحن لا نعلم، لكن افترض للتفكر لو افترض أنها متساوية، كم يكون عندنا كيلومتر مربع مساحة الظل لو فرض أنها متساوية على افتراض؟ ولا نقول ذلك لأننا لا نعلم ولا نخوض في ذلك بآرائنا، لكن نفترض للتدبر. كم يكون عندنا؟ يكون عندنا 1277 تريليون كيلومتر مربع. تعرفون كم مساحة الأرض بالكيلومتر المربع؟ 510 مليون كيلومتر مربع وكسر، 510 مليون. نسبة الأرض، الكرة الأرضية، مساحة الكرة الأرضية إلى ظل الشجرة، الآلات الحاسبة أخرجت نتائج أصفار، ظل شجرة، ظل شجرة. الآن إذا أراد الإنسان منا أن يشتري أرضا يحتاج أن يجمع العمر كاملا، ثم يحتاج إلى عمر آخر أو قرض حتى يستطيع أن يبني عليها منزلا. وإذا نزلت أسعار الأراضي أو ارتفعت تحركت كثير من القلوب أو ارتفعت معها، أليس كذلك؟ وهذه الدنيا التي يتشاحن عليها الناس، وهذا يضيق صدره لأنه قد ضاع عليه بعض المال أو أخذت منه ديون ولا رجعت، أموال اقترضت ولا رجعت، وهذا يشتكي أنه مريض ويتألم، وهذا حزين لأن الفحوص الطبية ليست كما ينبغي، وهذا يتحسر أن فلانا قد أعطي من الدنيا والقصور والمزارع والدور والعقار وهو ليس عنده شيء. أقول هذا شأن الدنيا لا شيء، الكرة الأرضية بكاملها بما فيها من ناطحات السحاب والعواصم والأملاك والذهب والمليارات والكنوز لا شيء بالنسبة للشجرة واحدة من شجر الجنة. وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب، وهذا قد رواه الترمذي وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال، ومن فيها جميعا سوف يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. رائحة الجنة، نحن نشتري الطيب بأثمان غالية مرتفعة، ومع ذلك رائحته قد لا تتجاوز المتر أو المترين. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإن ريح الجنة توجد من مسيرة 1000 عام، وجاء نحوه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن عمر أيضا: وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما، ونحوه من حديث عبد الله بن مغفل وأبي هريرة رضي الله عنهم. وفي رواية في البخاري: وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. هذه رائحة الجنة، فالجنة تحتاج إلى عمل. أورثتموها بما كنتم تعملون، وجزاهم بما صبروا، صبروا على الآلام والمصائب، وصبروا على طاعة الله، وصبروا عن معصيته، جزاهم بما صبروا جنة وحريرة. جنة تحتاج إلى عمل، كم نعمل من أجل نحصل شيئا يسيرا في الدنيا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام. وقال عفان: كما بين السماء إلى الأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تخرج الأنهار 4، والعرش من فوقها، وإذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس. ملك آخر واحد يدخل الجنة، وأختم بهذا، آخر واحد يدخل الجنة كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وسيأتي ما يبينه أنها من أولها إلى آخرها الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول: أتضحك بي وأنت الملك الحديث؟ هذا أدنى أهل الجنة منزلة. الدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أمثالها، أقل واحد. إذن أعلى واحد ماذا؟ هذا آخر واحد يخرج من النار، آخر واحد. إذن أول زمرة تدخل الجنة كم يكون؟ ما حالهم؟ وفي حديث ابن مسعود أيضا رضي الله عنه: في أدنى أهل الجنة منزلة، وفيه: ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب عز وجل من قوله. قال: فيقول الرب جل ذكره: لا، ولكني على ذلك قادر. فيقول: ألحقني بالناس. فيقول: الحق بالناس. قال: فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة، فيخر ساجدا، فيقول له: ارفع رأسك، ما لك؟ فيقول: رأيت ربي، أو تراءى لي ربي. فيقال له: إنما هو منزل من منازلك. قال: ثم يأتي رجلا فيتهيأ للسجود له، فيقال له: ما؟ فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول: إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك. الحديث، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، حديث طويل. فالله تبارك وتعالى أيها الأحبة يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ووالدينا وإخواننا المسلمين من أهلها. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلنا في هذا المجلس حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله نافعا مقربا إلى مرضاته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق وولي عليهم خيارهم وأبعد عنهم شرارهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم، اللهم أمن خائفهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.